نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد أكملنا في الحلقة السابقة دراسة رسالة يوحنا الرسول الأولى، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات والتأملات. وفي حلقة اليوم سنبدأ بنعمة الرب دراستنا لسفر مبارك آخر من أسفار العهد الجديد، إذ سنصغي إلى تفسير لرسالة يوحنا الثانية من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على هذه الرسالة العظيمة، أي رسالة يوحنا الثانية. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة يوحنا الثانية، وهي رسالة مؤلفة من أصحاح واحد فقط. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
عندما كتب الرسول يوحنا رسالتيه الثانية والثالثة، كان معلمو الكتاب المقدس الحقيقيون يجولون على الكنائس القائمة ويمارسون فيها مواهب النبوءة التي وهبها الروح القدس لهم. وكان هؤلاء المعلمون المباركون يتعبون في الخدمة لأجل بنيان الكنائس وتشجيع المؤمنين فيها. ولكن في الوقت نفسه كان هناك معلمون زائفون يدعون امتلاك موهبة النبوءة، ويدعون أنهم يتكلمون باسم الرب، ولكنهم كانوا مجرد معلمين كذبة، فقد كانوا يخدعون الناس من خلال الادعاء بأنهم قد جاءوا برسالة من عند الله. لذلك فقد كتب الرسل مجموعة من الإرشادات التي تساعد الكنائس في تمييز الأنبياء الحقيقيين من الأنبياء الكذبة. وقد جمعت هذه التعليمات والإرشادات والتعاليم في كتاب يسمى تعليم الرسل. فعلى سبيل المثال، ذكر في هذا الكتاب أنه إن جاء معلم إلى الكنيسة ومكث فيها أكثر من 3 أيام فإنه معلم كاذب. ويذكر هذا الكتاب أيضا أنه إن جاء معلم إلى الكنيسة وطلب إعداد وليمة باسم الرب وأكل منها فإنه معلم كاذب. أما إذا طلب إعداد وليمة للفقراء ولم يأكل منها، ينبغي احترامه وتقديره. وإن طلب المعلم مالا لنفسه فإنه معلم زائف أيضا. في رسالة يوحنا الثانية يتحدث الرسول يوحنا عن الحق. والحقيقة مستمعية هي أن الرسالتين الثانية والثالثة تركزان على الحق، ولكن الرسول يوحنا يركز في رسالته الثانية على المعلمين الجوالين المضلين الذين لا يعترفون بأن يسوع المسيح قد أتى في الجسد. أما في رسالته الثالثة فإنه يتحدث عن رجل محدد في الكنيسة كان يرفض المعلمين الجوالين الحقيقيين لأنه كان يريد الشهرة لنفسه. وهو يتحدث في رسالته الثالثة أيضا عن رجل آخر يدعى جايوس كان يستضيف المعلمين الجوالين الحقيقيين ويسلك بالحق، وهو يوصيه بأن يقبل خادم الرب ديمتريوس لأنه مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه. وباختصار شديد مستمعية، فإن رسالتي الرسول يوحنا الثانية والثالثة تتحدثان عن المعلمين الجوالين في أيام الكنيسة الأولى، وهما كلتاهما تركزان على الحق. ويقدم الرسول يوحنا نفسه بأنه الشيخ، والكلمة الشيخ يمكن أن تشير إلى الشخص الذي تقدمت به السنون، وقد كانت أيضا لقبا يطلق على نظار الكنيسة أو أساقفتها، فقد كان يوجد في كل كنيسة شيوخ يهتمون بأحوال الرعية، ولكن الكلمة المستخدمة هنا كانت تشير في الأصل إلى الشخص المتقدم في السن. وعندما كتب الرسول يوحنا رسالته الثانية، من المرجح أنه كان قد ناهز 90 من عمره، لذلك فإنه يدعو نفسه الشيخ في رسالته الثانية والثالثة. لعلك لاحظت صديقي المستمع أن الرسالتين الثانية والثالثة قصيرتان، ويقول يوحنا الرسول في كلتا الرسالتين إنه يود أن يكتب عن أمور كثيرة، ولكنه يفضل تأجيل ذلك إلى أن يأتي لزيارة هؤلاء المؤمنين، فهو يفضل الحديث عن تلك الأمور عوضا عن الكتابة عنها. وفي تلك الأيام كانت الرسائل تكتب على رقوق جلدية، وقد كتبت كل من هاتين الرسالتين القصيرتين على ورقة واحدة إنجاز القول، فهما أقصر سفرين في العهد الجديد كله. أما الآن مستمعي، لنبتدأ دراستنا لرسالة الرسول يوحنا الثانية التي تتألف من أصحاح واحد فقط. يقول الرسول يوحنا في العدد الأول: الشيخ إلى كيريا المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق. لقد قلنا قبل قليل إن الكلمة شيخ تشير هنا إلى يوحنا الرسول الذي كان متقدما في السن آنذاك، ولكنها قد تشير أيضا إلى عمل الخدمة الذي كان يقوم به في الكنيسة. أما العبارة كيريا المختارة فقد تشير إلى كنيسة معينة أو إلى امرأة تدعى كيريا أو إلى سيدة مسيحية مختارة كسائر المؤمنين من الله الحي. ويقول يوحنا الرسول هنا إنه يحب كيريا المختارة وأولادها بالحق، وكما ذكرنا قبل قليل فإن الحق هو الفكرة الرئيسية لهذه الرسالة. على النقيض من هؤلاء كان هناك أشخاص لا يسلكون في الحق، وهذا هو ما سنراه في أثناء دراستنا لهذه الرسالة. ويتابع الرسول يوحنا رسالته الثانية قائلا في العدد الثاني: من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن والعددين 31 و32: إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. وقد قال أيضا في إنجيل متى الأصحاح 24 والعدد 35: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وها هو الرسول يوحنا يقول إن الحق يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. في ضوء هذا الحق الثابت يقول يوحنا في العدد الثالث من رسالته الثانية: تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. لعلك لاحظت عزيز المستمع أن أغلبية رسائل العهد الجديد تستخدم الكلمتين نعمة وسلام، ولكننا نجد الكلمة رحمة أيضا في بعض من رسائل العهد الجديد كما هي الحال في هذه الرسالة. كذلك فقد استخدم الرسول بولس هذه الكلمات الثلاث في تحيته الافتتاحية في رسالتيه إلى تيموثاوس ورسالته إلى تيتوس. والنعمة تعني يا أحبائي أن يعطينا الله ما لا نستحق، فنحن لا نستحق صلاح الله ولا بركاته، ولكن الله يغدق علينا بركاته لأنه إله منعم. أما الرحمة فتعني عدم حصولنا على ما نستحق، فنحن نستحق الموت لأن أجرة الخطية هي موت، ولكن لأن الله رحيم فإنه لا يجازينا حسب خطايانا، بل يعطينا الفرصة تلو الفرصة للتوبة والرجوع إليه. وقد كان داود حكيما في صلواته، فهو يصلي على سبيل المثال في المزمور 51 ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية. نحن جميعا مستمعية في حاجة إلى أن نسأل الله أن يرحمنا حسب رحمته، فلو سألناه أن يحاسبنا بالعدل لكان عقابنا الموت. لذلك يجب علينا أن نسأل الله أن يحاسبنا لا حسب ما نستحق، بل حسب رحمته ومحبته وصلاحه ولطفه. ويتابع الرسول يوحنا رسالته الثانية قائلا في العددين 4 و5، فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك يا كيرية، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة، بل التي كانت عندنا من البدء، أن يحب بعضنا بعضا. يرينا هذا من جديد يا أحبائي أن الفكرة الرئيسية في هذه الرسالة هي الحق، فقد استخدم الرسول يوحنا هذه الكلمة مرة أو أكثر في كل آية من الآيات السابقة، وهو يقول هنا إنه قد فرح جدا لأنه وجد في الكنيسة أناسا يسلكون في الحق. وهذا يعني ضمنيا أنه كان هناك أناس في الكنيسة لا يسلكون في الحق، ويذكر الرسول يوحنا المؤمنين أنهم أخذوا هذه الوصية من الرب يسوع، فقد كان يوحنا يرى أن المحبة الحقيقية هي علاج لجميع المشاكل، ولكن هذا العلاج لم يكن وصية جديدة جاء بها يوحنا، فقد قال يسوع في إنجيل يوحنا 34:35-35، وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. من المؤسف حقا مستمعي الكرام أن تكون هناك كنائس لا تقدم هذه الشهادة للعالم بسبب ما فيها من انقسامات وخلافات، ولكن الرسول يوحنا كان قد قال في رسالته الأولى 4:13، نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. إذن كيف تعلم يا صديقي أنك قد انتقلت من الموت إلى الحياة؟ من خلال محبة الله في قلبك. وهذه هي وصية الرب يسوع لنا، أن يحب بعضنا بعضا. ثم يقول يوحنا في 6 وهذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية، كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها. لذلك يجب علينا مستمعية أن نسلك في المحبة، والمحبة التي يتحدث عنها الرسول يوحنا هي المحبة الباذلة المضحية. والآن يدخل يوحنا صلب الموضوع فيقول في 7، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد، هذا هو المضل والضد للمسيح. كان يوحنا قد قال في رسالته الأولى من العدد الأول إلى الثالث: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله؟ لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. بهذا تعرفون روح الله. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي، والآن هو في العالم. يتحدث هنا الرسول يوحنا عن دخول مضلين كثيرين إلى العالم، وهؤلاء لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. ومع أن ما يقوله الرسول يوحنا في هذا النص من رسالته الأولى يكاد يكون مطابقا لما يقوله في رسالته الثانية، فإننا نجد اختلافا في زمن الفعل. فهو يقول في رسالته الأولى أن يسوع قد جاء في الجسد، ولكنه يقول في رسالته الثانية إن المضلين لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. والسبب في هذا الاختلاف هو أن يوحنا كان يركز في رسالته الأولى على واقعة التجسد التي تمت في الماضي، فقد كان أصحاب البدعة الغنوصية يقولون إن يسوع كان طيفا أو شبحا وأنه لم يكن له جسد، فقد كانوا يؤمنون أن المادة شر، لذلك لم يكن يسوع في نظرهم يمتلك جسدا حقيقيا، لأن الجسد المادي هو شر. وهذا هو ما جعلهم يقولون إنه عندما كان يسوع يمشي على الرمل لم يكن له آثار أقدام. والنقطة الأساسية في تعليمهم هو أن يسوع لم يأتي في الجسد، ولكن الرسول يوحنا يدحض تعليم الغنوصيين من خلال التأكيد على حقيقة أن يسوع قد جاء في الجسد. أما عندما يقول يوحنا إن المضلين لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد، من المرجح أنه يشير إلى المجيء الثاني للمسيح، وهذا يعني أن يسوع كان وما يزال وسيبقى هو الله الظاهر في الجسد. ويتابع الرسول يوحنا رسالته الثانية قائلا في العدد الثامن: انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه، بل ننال أجرا تاما. يناشد الرسول يوحنا قراءه أن يفحصوا إيمانهم من جهة يسوع المسيح، فهل ما يؤمنون به موافق للحق؟ فإن لم يكونوا ثابتين في الحق فإن كرازة الرسل تكون قد ضاعت هباء، أما إذا كانوا ثابتين في الحق المختص بيسوع المسيح فإن الذين كرزوا بالإنجيل سينالون مكافأة كاملة في السماء على تعبهم في الكرازة باسم المسيح. فالمكافآت الأرضية هي مكافآت مؤقتة، أما الأجر التام فسيكون في السماء. ثم يقول يوحنا الرسول في العدد التاسع: كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. يتحدث يوحنا هنا عن المعلمين الكذبة، فهم لا يثبتون في تعليم المسيح، لذلك فإن الله لن يكون لهم. أما من يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. ويتابع الرسول يوحنا حديثه عن المعلمين الكذبة فيقول في العددين العاشر والحادي عشر من رسالته الثانية: إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. إذن أصدقاء المستمعين، لقد كان الرسول يوحنا يرى أن المعلمين الكذبة يشكلون خطرا كبيرا على جماعة المؤمنين، لذلك فإنه يوصيهم بعدم استضافة هؤلاء المعلمين الكذبة في بيوتهم وأن لا يقولوا لهم سلام، فقد كان المعلمون الكذبة ينكرون الحق ويقاومونه، وكما ذكرنا قبل قليل فإنهم كانوا ينكرون حقيقة التجسد. لذلك مستمعي، لا يجوز لنا أن نقدم لهؤلاء أي شكل من أشكال الدعم أو المؤازرة أو التشجيع. لماذا؟ يجيب يوحنا عن هذا السؤال قائلا: لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. ويجب علينا أن نلاحظ أن الرسول يوحنا لا يتحدث هنا عن أشخاص عاديين قد يزورون في بيوتنا، بل هو يتحدث عن المعلمين الكذبة الذين يضلون الناس ويقودونهم إلى الهلاك. ثم يقول يوحنا في رسالته الثانية العدد 12: إذ كان لي كثير لأكتب إليكم، لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم، لكي يكون فرحنا كاملا. يتحدث الرسول يوحنا هنا عن ملء الفرح، وهذا هو ما يريده الله لكل واحد من أولاده. وقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والعدد 11: إن الفرح الكامل يأتي نتيجة ثباتنا فيه، إذ قال: كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. وهو يقول في إنجيل يوحنا الأصحاح 16 والعدد 24: إن الفرح الكامل يأتي نتيجة الصلاة، إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. ونقرأ في رسالة الرسول يوحنا الأولى الأصحاح الأول في العددين 3 و4 أن الفرح الكامل يأتي نتيجة شركتنا مع الله، إذ نقرأ: الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به، لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. لا شك صديقي المستمع أن فرحنا الكامل يتحقق أيضا عندما نتعرف إلى مؤمنين آخرين ونشارك معهم ما صنعه الرب في حياتنا. لذلك يقول يوحنا إنه يفضل أن يؤجل الكتاب عن أمور كثيرة، لأنه كان يرجو أن يأتي إليهم وأن يتكلم معهم وجها لوجه لكي يكون فرح الجميع كاملا. وأخيرا يقول يوحنا في العدد 13 من رسالته الثانية: يسلم عليك أولاد أختك المختارة، آمين. ومع أننا لم نحظى بفرصة لقاء هؤلاء المؤمنين، فإننا سنلتقي بهم في السماء ونشترك معا في رؤية مخلص العالم. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سنبدأ في دراسة شيقة لرسالة يوحنا الثالثة، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا أيها الله الآب هي أن تكتمل محبتك فينا لكي نتمثل بيسوع المسيح في كلامنا وسلوكنا ومحبتنا وكل شيء. وصلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يعمل الرب في قلبك وحياتك من خلال أقوالك وأفعالك ومحبتك، لكي تكون شهادة حية للآخرين بأن يسوع هو مخلص العالم. آمين.
أعيف الطريق يا أعز صديق، وفي وسط الضيق بتنجدني بتنجدني لما بناديك، حالا بلاقيك مديت لي إيديك وبتسندني وبتسندني وتقولي ها أنا معك، بيميني ماسكك وبرفعك وتقولي ها أنا معك، بيميني ماسكك وبرفعك وأنا راعي ليك دوما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني، وأنا راعي ليك دوما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني، أنا راعي ليك دوما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني. وقت الآلام بتجيني أوان تعطيني سلام وتشجعني وتشجعني، بناديك ربي ألاقيك جنبي طمن قلبي، وبترفعني وبترفعني وتقولي ها أنا معك، بيميني ماسكك وبرفعك وتقولي ها أنا معك، بيميني ماسكك وبرفعك وأنا راعي ليك دوما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني، ده أنا راعي ليك دوما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني، أنا راعي ليك دوما برعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.